أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يمتن على نبيه قد، حرف التحقيق، نرى نحن أي الله تقلب وجهك في السماء، تنظر وتحب أن توجه إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني أمرك لا يخفى علينا. وقد إذا جاءت للمضارع أصلها تفيد التحقيق أو التقليل، هنا للتأكيد. أيوه. نرى مؤكد رؤيتنا، كما قال ربما يود الذين كفروا، لأن رب أصلها للتقليل لكن هنا أخذت للتأكيد. أيوه. قد نرى أي نحن، وهنا الله تعالى يعظم نفسه وهو العظيم الكبير المتعال، تقلب وجهك في السماء، رفعك لبصرك ووجهك في السماء، تريد ربك أن يوليك لقبلة إبراهيم، لأنه لما جاء للمدينة توجه لبيت المقدس، سواء كان ذلك باجتهاد على القول المرجوح أو بوحي على القول الراجح، وذلك تأليفا لليهود وتقريبا لهم ليدخلوا في هذا الدين. فلما أخذت الأمور نصابها وتبين الأمر، بدأ يبين الحق، وأن اليهود والنصارى ليسوا أهلا للقدوة، خالفوا اليهود، قصوا الشوارب ووفروا اللحى، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا، كان كث اللحية. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، تقول عائشة سبحان من زين الرجال باللحى. بعدين لا بد ندفع ضريبة الدين، الذي عنده تجارة يدفع ضريبته، الذي عنده سيارة، الذي عنده بيت، الذي عنده مزرعة لا بد أن يدفع الضريبة. طيب نحن نريد أن ندخل الجنة بدون ما ندفع ضريبة؟ يقال لنا يا أي شيء ما يهمك، اتق الله واعمل بشرع الله، ومن سخر منك أو هزأ بك فحسبه الله. إذن لا بد للعقلاء الشرفاء أن يضربوا، أن يدفعوا ضريبة الدين. هذا الدين لا بد أن ندفع ضريبته، لا يهمنا في من يسخر ولا في من يضحك ولا في من يحتقر. فالمسلم يعمل لدينه ويعمل لأمته ويلتزم الشرع، وما له شغل في الناس. وإذا كان الإنسان كل ما أراد أن يعمل عمل ينظر إلى الناس سيتعب. لا بد من مثل عليك وقادح، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. إذا أنت لا تتعب في رضا الناس، أتعب واهتم برضا من؟ برضا الله. فإذا أرضيت الله، الله يرضي عنك الناس. إذا يكون همك رضا الله واتباع شرع الله، فإذا عملت ذلك ما أردته يعطيه الله. إذا قال قد نرى أي الله يرى رؤيا لائقة بجلاله وكماله، نصدقه فيها وننزهه ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بها. هذه الثلاثة نتخذها في صفات الله: التصديق أولا، والتنزيه ثانيا، وقطع الفكر عن إدراك الكيفية. لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار هل تعلم له سميا. فلا تضربوا لله الأمثال. تقلب وجهك في السماء، يعني تنظر وتدعو وتحب أن توجه إلى القبلة. فلنولينك قبلة ترضها، فلنولينك، اللام والنون المؤكدة، هذا طبعا تأكيد وطمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعطى ما سأل. ولذلك كانت عائشة تقول ما أرى ربك إلا يسارع لك في رضاك. لما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت ما أرى ربك إلا يسارع لك في رضاك صلوات الله وسلامه عليه. ربنا كريم لا يرد سائل. الشيطان قال له أنظرني، ماذا قال له؟ قال له إنك من المنظرين. الشيطان لما سأل ربه قال له أجعلني لا أموت حتى تنتهي، قال له لا، لكن لازم تموت، لأن بعد البعث ما فيه موت. قال له لا، إلى يوم يبعثون. قال لا، فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أعطاه بس إلى وقت النفخة الأولى. فلا يرد ربنا سائلا، كريم. لذلك الحقيقة من الغبن أن المسلم لا يسأل ربه ولا يجعل علاقته بالله على ما أراد الله. هذا من يعني من الأمور الخطيرة جدا، أن يعيش العبد على غير ما أراد الله منه. هذا يضيع له مصالح كبيرة، لأن الله كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره. فالعاقل تكون حياته على ما أراد الله منه، أما يروح ويعيش على أمور لم يشرعها الله له، هذا تكون حياته كلها خطر. وبعدين الذنوب تدعو للذنوب، والذنوب تدعو للذنوب.
كما أن الحسنات تدعو للحسنات. تقلب وجهك في السماء، يقلب وجهه هكذا، فلنولينك قبلة ترضاها. بعدين قال له فولي وجهك شطر المسجد. لي علتي محبتك للقبلة التي ترضاها فولي وجهك، إيماء على طول. نرى تقلب وجهك في السماء، فلذلك ولما حصل في قلبك فنلبي لك طلبك، فلنولينك قبلة ترضاها، نوجهك إلى القبلة التي ترضاها. بعدين قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي أمر للوجوب، وجهك شطر جهة المسجد الحرام. وبعدين وحيث ما كنت في بر وبحر وجو فولوا وجوهكم شطرة. إذن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لأن الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات. أركانها 14 أو 15 أو 16 أو 6 عند الأحناف، وشروطها 9، من جملتها التوجه للكعبة. فإذا كنت في الحرم ينبغي أن تكون عين الكعبة، تتوجه عين الكعبة في الحرم. وإذا كنت خارج الحرم وشق عليك جهة القبلة. وإذا خفيت عليك صلي، وإذا صليت أجزائك. وإذا كنت على الدابة في النافلة صلي على أي جهة. وحيثما كنتم، أي في أي مكان، ولوا وجوهكم شطره. وهذا تأكيد وبيان أكيد، لأن الصلاة لا توجه الوجوه فيها إلا للكعبة. قالوا من صلى على غير جهة الكعبة وتبين له أنه صلى على غير جهة الكعبة، قالوا إن كان مسافر لا شيء عليه، وإن كان في المصر يعيد، لأنه فرط كان من حقه أن يسأل. إذا قالوا من صلى على غير جهة الكعبة، فإن كان في فلاه ومسافر ما يلزم العيادة، وإن صلى على غير جهة الكعبة وهو في مدينة ضيف أو وصلى على غير جهة الكعبة يعيد الصلاة، لأنه كان من حقه أن يسأل. وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك. وإن توكيد الذين جمع الذي أوتوا الكتاب أنزل عليهم من اليهود والنصارى ليعلمون يقينا أنه أي التولية للكعبة الحق من ربك، لأن ذلك موجودا في كتبهم. يعلمون أن قبلة المسلمين الكعبة، لكي لا يكون للناس عليكم حجة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه أي التولية إلى الكعبة الحق من ربك، لوجود ذلك في التوراة والإنجيل، ولا يبقى لهم حجة، لأنهم قبل أن يوجه إلى الكعبة يقولون هذا خاتم الأنبياء، ونحن في كتبنا أنه يتوجه إلى ماذا؟ إلى الكعبة وهو يتوجه إلى بيت المقدس، فيصبح هذا فيه مشكلة. فلما توجه إلى الكعبة زالت المشكلة وتبين لهم الأمر ولم يبقى عندهم إيش عذر. إذن لئلا يكون لهؤلاء عليكم حجة، سواء كان اليهود والنصارى أو العرب الذين يقولون ترك دين إبراهيم وتبع هؤلاء، فلما تبعوا أيضا لم يبقى لأولئك حجة. وما الله بغافل عما تعملون، أو عما تعملون أو عما يعملون. وليس الله بفائته ولا ذاهب عن علمه ما يعمله هؤلاء. وهذا فيه نوع من الترغيب والترهيب. وما الله بغافل عما تعملون، يا من تطعنون في دين الإسلام وتحاولون أن تصدوا الناس عنه وتكفروا به، وما الله أيضا بغافل عما يعمل المتقون، فسيجازي كلا بعمله. والمسألة صالحة للترغيب والترهيب، وإن كان الترهيب فيها أوضح. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا جميعا من المتقين. ونبدأ نوضح لكم بعض المسائل في الحج، لأن هذا الحج يعني مسائله متشعبة وأموره يحتاجها من يريد أن يحج. فنقول ومن الله تعالى نستمد العون والسداد، أننا بالأمس وصلنا إلى البيت من عرفات، وقلنا إن أركان الحج أربعة: نية الإحرام الذي هو النية، أما التجرد من المخيط فواجب، وأما الإحرام من الميقات فواجب. أما الدخول في الإحرام بالنية فهذا ركن، هذا الركن يجب أن تعمله قبل أن ينتهي يوم عرفة عشان يسلم حجك. فإذا انتهى يوم عرفة ولم تدخل في بنية الإحرام فلا حج لك. إذن أول أركان الحج الإحرام الذي هو نية الإحرام، مثل نية الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام تدخل بهاش، نية الصوم، نية الوضوء. يعني لذلك الأعمال مناط أخذ عليها الدرجة النية. لذلك كثير منا لا يتنبه للنية، يدخل للصلاة الله أكبر، تريد أن تدخل للصلاة توقف يا أخي، ما الصلاة الذي تريد؟ هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ هل هي مثلا سنة مؤكدة؟ هل هي فضيلة؟ هل هي نافلة؟ ما هي؟ ما مطالب بها؟ إذن الذي يمايز العبادات النية. تجد الواحد على طول الله أكبر بدون ما يتنبه، عرف الصلاة ما هي. واحد يتوضأ ويخرج من بيته ما عنده نية، تريد أن توضأ، طيب هذا الوضوء لما تحاول أن تتوضأ أنك أنت تنوى رفع الحدث، في حدث أكبر وفي حدث أصغر، قد تتوضأ لتجدد الوضوء وأنت على وضوء، إذن تجدد الوضوء سنة. تتوضأ هذا حدث أصغر، تتوضأ وأنت تريد أن تغتسل هذا حدث أكبر. إذن الذي يمايز العبادات النيات. لذلك قالوا اثنان في المعركة، واحد يأخذ 100% واحد يأخذ 0%، اثنان يصليان، واحد يأخذ 100% واحد يأخذ 50%. ما لك من صلاتك إيش إلا ما عقلت. المسلم يدخل في الصلاة ويبقى في غيابات حتى يقول الإمام السلام عليكم، يا لها من حسرة، ما عقل شيء. وما لك من صلاتك إلا إيش. فلذلك ينبغي أن نتنبه من النيات. فإذا رجع الحاج من بيت الحرام بعد طواف الإفاضة النية، بعدين نأتي به النية وطواف الإفاضة وقبل الوقوف بعرفة من فجر يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر 24 ساعة، إذا وقفت لحظة في عرفة أجزأ كذلك. والأفضل أن يكون الوقوف بعد الظهر حتى تغرب الشمس، ومن جاء لعرفة في النهار يكون جزء من الليل واجب عليه، ومن جاء في الليل يسقط عنه الوقوف في النهار ولا شيء عليه. الركن الثالث هو السعي. الركن الرابع السعي، نية الإحرام اللي هو الإحرام، السعي، طواف الإفاضة، الوقوف بعرفة، هذه الأربع أركان. وهذه لا تجبر بدم، والذي لم يعملها يبقى محرم حتى يعملها، لا يتحلل الإنسان التحلل الكامل إلا بعمل هذه الأركان الأربعة. فإذا جاء من عرفة ورمى الجمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر، وقبلها ذبح هديه إن كان له هدي، بفعل واحد من اثنين من ثلاثة يتحلل التحلل الأصغر. وعند المالكية إذا رمى جمرة العقبة يتحلل، فإذا طاف طواف الإفاضة يتحلل التحلل الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ثبت عنه أنه صلى الظهر يوم العيد في مكة، وثبت عنه أنه صلى الظهر في ميناء، كله ثبت. قال العلماء يجمع بين القولين أنه صلى الظهر مع أهل مكة وهو كان يطوف طواف الإفاضة، ولما جاء لميناء وجدهم يتحرونه فصلى بهم الظهر مرة أخرى. ويكون هذا جمع بين الأقوال، والجمع واجب متى ما أمكناه. وقد رجح الوالد رحمة الله علينا وعلى علماء المسلمين في أضواء البيان ذلك في الجزء الخامس، لأن الجزء الخامس كله في الحج، وكتب الحج لا تنتهي. ومن أنفعها أضواء البيان، وما كتبه ابن قدامة في المغني، وما كتبه النووي في المجموع، وهناك منسك عظيم في البداية والنهاية كتبه الحافظ بن كثير عن الحج، حجة الوداع لما جاءها، كتب في التاريخ منسك آية في الجمال، وللنووي منسك، وكتب الحج بالآلاف مطبوعة وموجودة. والحقيقة ينبغي لمن يريد أن يحج لا يذهب إلا بعد أن يدرس الحج، أو يذهب مع من حج وفهم الحج حتى لا ينقص عليه شيء من حجه. يرجع إلى ميناء ويجلس فيها يوم النحر، ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر ما يقصر، ويصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع، لأن الجمع يكون إذا جد بالإنسان السفر. أما هو جائز، لكن السنة أن الإنسان إذا كان نازل لا يجمع، لكن يجوز، لكن ما هو السنة. يصلي الظهر فيبيت بمنى ليلة 11 ثم يجلس في منى يكبر ويذكر الله ويستغفر. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء وأذن للظهر حل الرمي في اليوم 11. يوم 11 لا بد أن يرمي الجمرات 3، ولا بد أن يبدأ بالصغرى التي في جهة عرفات ويرميها من أي جهة شاء بسبع حصيات، ولا بد أن يكون الحصى من الحجر، ولا بد أن يرميها، ولا بد أن تقع في الحوض وتثبت. فإذا رماها تنكب قليل يمين أو يسار، أو الأولى عند اليسار والثانية عند اليمين، والأمر سهل، فيقف ويدعو طويلا، يدعو بما شاء، يسأل الله لنفسه ولأحبته وللمسلمين ولديننا. فإذا دعا طويلا مشى ويأتي للثانية ويرميها من أي جهة ويتقدم عنها ويتجنب عن الطريق ويدعو طويلا، ويذهب إلى الثالثة ولا يرميها إلا من جهة الوادي، يجعل مكة عن يساره وعرفات عن يمينه ويرميها بسبع حصيات ولا يتوقف عند جمرة العقبة، لأنه لم يرد الوقوف والدعاء عند جمرة العقبة لأن مكانها ضيق، ولذلك لا ترمى إلا من جهة الوادي لأنه كان هناك جبل كبير. ولذلك قال خذوا عني مناسككم، ثم يرجع إلى سكنه ويصلي الظهر. السنة أنه لا يصلي إلا بعد الرمي، فإذا صلى وأخر الرمي فالأمر سهل، لكن هذه السنة. فإذا كان اليوم 12 السنة يفعل ما فعل في اليوم 11، لكن هذا خطر. الذي يحج يوم التعجل لا يرمي إلا قريب من العصر أو بعد العصر، لأن الناس تتعجل، وكثير ما تأتي الإصابات بسبب كل الناس تنزل في محل وقت واحد. فأنت اليوم 12 يوم التعجل تأخر حتى يكون وقت العصر فلا تجد زحاما، كما أن اليوم 11 تتقدم فلا تجد زحاما، لأنه يوم 11 كل الناس تتأخر، فإذا تأخرت تجد زحاما شديدا. وترمي في اليوم 12 كما فعلت في اليوم، وترجع إلى سكنك، وإن أردت أن تتعجل تخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت عليك الشمس قبل أن تخرج تبت. فإذا كان اليوم 11 تفعل ما فعلت في اليوم 13، ترمي بعد الزوال الأولى والثانية والثالثة. إذا رمي الجمار أيام التشريق لا بد فيه من الترتيب، ترمي الأولى الثانية الثالثة، إذا قدمت الثانية تعود إلى الأولى، وإذا قدمت الثالثة تعود إلى الأولى، وإذا رميت الأولى والثالثة تعود إلى الثانية ثم ترمي الثالثة، لا بد من الترتيب. وإذا كنت موكلا من شخص أرمي لنفسك وأرمي لمن معك، أرمي سبعة لك وسبعة للثاني، وبعضهم يقول ترمي لنفسك وترجع والأمر سهل. فإذا غربت الشمس اليوم 13 انتهى الحد، ما بقى رمي. إذا غربت الشمس ودخلت الليلة 14 لم يبقى هناك محل، انتهى الحد، ما بقى محل الرمي. وإن كان الإنسان عنده ضعفه أو هو ضعيف بإمكانه أن يؤخر الرمي أيام التشريق إلى اليوم 13 ويرمي الجمرة الأولى ويرمي الثانية ويرمي الثالثة ويرجع ويرمي الجمرة الأولى والثانية والثالثة والجمرة الأولى والثانية والثالثة ولا شيء عليه عند الجمهور، لأن أيام الرمي كالوقت الواحد. فإن خاف أحد من الزحام وكان عنده ضعاف يمكن يؤجل الرمي ويقضيه كله في اليوم 13، لكن قبل إيش؟ قبل غروب الشمس. وعند المحققين لا يلزمه شيء. طبعا هناك محظورات للإحرام، وهناك أمور إذا عملها الإنسان يلزمه الفدي، وبعضه على التخيير وبعضه عليش على الترتيب. فهدي التمتع والقران على الترتيب، وكذلك الوطء. وفي بعض الأمور هي على التخيير، كتقليم الأظافر وتغطية الرأس وشم الطيب، هذه على التخيير. فمن ترك واجبا فليرق دما، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، ومن ترك ركنا لا يتم الحج إلا به. فالإحرام من الميقات واجب، والتجرد من المخيط واجب، والمبيت بمنى أيام التشريق واجب عند الجمهور وعند أبي حنيفة السنة، ومبيت جزء من الليل بمزدلفة واجب، ورمي الجمار واجب، والحلق أو التقصير واجب، وطواف الوداع عند الجمهور واجب. هذه 7 واجبات. وأهم شيء أن المسلم إذا دخل في الإحرام أنه يتركه مما لا يعني 5 أيام لا يتكلم إلا بالخير، يعمل بحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يجادل ولا يماري ولا يأتي بالحكايات ولا يرفع قضية حصلت، يقرأ القرآن، يستغفر، يلبي، يسأل الله 5 أيام، وبعدين يطلع ولا ذنب عليه، لا يبقى عليه ذنب. نرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل الأضحية يوم العيد واجبة، الأضحية عند الجمهور سنة، والإمام أبو حنيفة يقول إنها واجبة. وما معنى قول النبي من أراد أن يضحي أو كما قال فليمسك عنش عن شعاره وأظفاره أيام؟ هذا عند الإمام أحمد واجب، وعند الجمهور سنة. نعم. يقول من رتب سوى القرآن أعيش في بلد غربي وليس لدينا مشايخ كثر، نسألكم النصيحة في توصيل العلم الشرعي أثابكم الله. أول شيء، من يريد أن يكون عالما فليتكلم بما يعلم وليسكت عما لا يعلم، هذا هو العالم. العالم إذا علم يقول، وإذا لم يعلم يسكت. أما الذي يريد أن يقول ما لا يعلم ليعلم، هذا يجهل. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. والكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبع. فهذا أكبر مشكلة، أن الإنسان يسأل عما لا يعلم ويخاف أن يقال هذا لا يعلم ويجيب عما لا يعلم، فيضل ويضل، وهذا لا ينبغي الحقيقة. يقول من رتب سور القرآن، الذي يظهر أن سور القرآن ترتيبها توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالت جلة من العلماء بخلاف ذلك، لأن القرآن معجز وإعجازه يتحتم أن يكون ترتيبه من الله، أما في الآيات فإجماع، وأما في السور فأغلبه لا خلاف فيه، وقد اختلفوا في التوبة والأنفال هل هما سورة أو سورتان. والتحقيق الذي أراه أن ترتيب السور توقيفي، ويدل على ذلك أنهم اختلفوا في الأنفال والتوبة، فالتوبة أسماؤها أكثر من 11 اسم، وفي البخاري عن البراء بن عازب آخر سورة نزلت التوبة الفاضحة المقشقيق المنقلة، التوبة براءة. قال ابن عباس ولا زال يقول ومنهم ومنهم حتى قال ظننا أنها لا تبقي أحدا. فترتيب السور توقيفي، وترتيب الآيات توقيفي، وهذا كتاب معجز كل توقيفي، وقد أشار إلى ذلك الداني. هذا الذي يظهر وهو الذي تنتظم به الأدلة، والله أعلم. يقول رجل يملك مطعم يباع فيه إيش؟ ها؟ الأرجيلة إيش هي؟ شيشة؟ يتصدق بربحها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. هذا واحدة أعوذ بالله تعمل فاحشة وتأخذ الفلوس تتصدق. ما إنسان ما يبيع الشيشة ولا يتصدق، هذا يبيع الدخان ويريد التصدق بالدخان، هذا مشكلة. إنما يتقبل الله من المتقين، هذا مشكلة الجهل. هذا الدخان يضر كل خلية في الجسم، والشيشة هذه حبل، هذا أعوذ بالله، هذه أمور نرجو الله لا يبتلينا، هذه بلوى. لكن يا أخي أتركها ولا تتصدق، لأن جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد أول، لا أهم شيء لا تعمل معصية. أما تحاول أن تعمل معصية لتتصدق لا. وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. لذلك النواهي مقدمة على الأوامر، لأنها ما فيها تعب، الكف ما فيه تعب، أما الأوامر فيها تعب. ما نهيتكم عنه اجتنبوا، لأن لا تعب فيه كف، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ينبغي أن تزيل هذه المادة من المطعم ليبارك لك فيه، وبعدين يقل الزبائن تكثر البركة. هل الإبليس اللعين حتى الآن إلى يوم البعث أم حي إلى يوم البعث أم حي إلى أجل معلوم؟ هو يكون حي حتى تأتي نفخة في الصور. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نعم. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وأخبر أنه سيقول في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. كل شيء بين لنا، ما لنا عذر مع إبليس. من حج متمتع وهو من المقيمين في مكة هل عليه هدي؟ لا، لا هدي عليه. ما المراد بقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام؟ صلوا الفجر في مزدلفة واشكروا ربكم، نعم. اذكروا الله عند المشعر الحرام، صلوا هناك إن استطعتم واذكروا الله. ولذلك في قول أن هذه الصلاة فركن في من قال ذلك، لكن الجمهور قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ضعفته قبل طلوع الفجر، فدل ذلك على عدم الركنية. نعم. بعدين يقول: وما هي الأعمال يوم النحر يوم العاشر؟ يوم النحر هو اليوم العاشر، وأعمال أربعة: رمي جمرة العقبة، طبعا بعد صلاة الفجر في إيش؟ في مزدلفة، والدعاء إذا أسفر جدا، ثم يرمي جمرة العقبة، ثم يذبح كان عنده هدي، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. فإن كان متمتعا يسعى، وإن كان قارنا أو مفردا وقد سعى أول يكفيه ذلك السعي عن السعي بعد طواف الإفاضة. إذن الذي يكون متمتعا لا بد له من سعيين بين الصفا والمروة، والذي يكون قارنا أو مفردا يكفيه سعي واحد، فإن سعى مع طواف القدوم فلا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعى بعد طواف القدوم يسعى بعد طواف الإفاضة. نعم. ولا يكون السعي إلا بعد طواف مطلوب، إما طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، السعي يكون بعد هذه. وما لا تنصح بفعله من عمل من عمل أو قول في الحج؟ أنصح الحاج أن يبتعد عن القال والقيل، صرف وقتا ومالا وجهدا، فليغتنم فرصة الأيام الخمسة، يكثر من التلبية ومن لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ومن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومن قولك: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكثر من الأدعية الواردة، ويسأل الله لنفسه ولإخوانه وللمسلمين، ويحاول أن لا يدخل في كلام مع أحد، لأن الكلام يجر لماذا؟ للكلام، والكلام يجر، فيبتعد عن هذا ويصبر. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أليس فيه دليل على أن النظر في الصلاة إلى الأمام؟ إلى مالك يقول إن المصلي ينظر إلى مكان سجوده، والجمهور يعني ما غير مالك، غير مالك يقول إنه ينظر إلى مكان سجوده، ومالك يقول ينظر أمامه، لأنه إذا نظر إلى مكان سجوده عطف إيش؟ عطف العنق، وهو في الصلاة ينبغي أن لا يعطف العنق، فإذا لم يعطف العنق يكون فيه عليه تكلف، والأمر في هذا سهل، أنه ينظر إلى مكان السجود، لأن الذي يرد في السنة يقدم على الاجتهاد، والله أعلم. الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبهم. إذا انتقد وضوء الطائف هل يبدأ من حيث وصل أم يعيد الوضوء؟ الذي يظهر أنه يبدأ الوضوء من أول، هذا أحوط وأبعد من الخلاف، لأن الطواف صلاة، والصلاة إذا انتقض فيها وضوء المصلي لا يبني على ما صلى. لو انتقض وضوءه ولم يبق له إلا ركعة واحدة يعيدش صلاة من أولها، وكذلك الطواف. شخص يريد الحج خرج من المدينة المنورة إلى جدة، هل يحرم من جدة أم لا بد من الإحرام من الحليفة؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. إن كان ذهب إلى جدة أو جدة ولا نية له في الحج ولا في العمرة، فلما جاء إلى جدة طرأ عليه الحج يحرم من جدة، وإن كان مر بالإحرام بجدة وهو على نية الحج أو العمرة فلا يتعدى الإحرام الميقات إلا وهو متلبس بالإحرام. إذا فرق بين من مر بالإحرام ولا يريد الحج ولا العمرة ولما وصل إلى جدة اشتاق وأراد أن يحج يحرم من جدة. أما شخص يمر بالإحرام ولا يتجرد من المخيط ولا ينوي النية فترك واجب وهو الإحرام من الميقات ويحرم من جدة ويريق دما لأهل مكة، ودماء كلها تذبح في مكة لأن هذا الطعم لسكان بيت الله. يقول شخص أراد أن يخرج من مكة من منن متعجل فخرج من منن ولكن غربت الشمس أثناء خروجه فهل يبقى في منن أم يكمل؟ الذي يظهر أنه إذا ركب دابته أو حمل عفشه ومنعه الزحام أنه إن شاء الله لا شيء عليه،
نعم،
لأن الدين يسر. ما آخر وقت للرجوع إلى منى بعد طواف الإفاضة؟ ينبغي أن تبيت جزءا من الليل في منى حتى تكون بت، لأن المبيت بمنى أيام التشريق واجب عند الجمهور. فإذا راح شخص لمكة لأجل الطواف فإن كان نشيطا وقويا يطوف ويرجع، وإن كان متعبا أو صاحب عذر أو يريد أن يترخص يمكن يتأخر إلى الليل ويأتي، الأمر سهل. يقول لمن يريد أن يضحي في العيد ما هي الصفات هذه الأضحية وما جزاؤه أجره؟ الأضحية جزاؤها عظيم وهي أفضل شيء يكون كبش ثني سمين جميل أملحين أقرنين، واحد ذبحه لنفسه واحد ذبحه عن أمته، هذا عن أمتي وهذا عن أهل بيته نفسي وأهل بيتي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يجزي ما كان غير عجفاء ولا عرجاء ولا عمياء ولا عوراء ولا قرناء، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ثم قال ذلك ومن يعظم شعائر الله. فالعجفاء التي لا تنقي لا تجزي، أقل من سنة من المعز لا يجزي، لا بد من جلع من الضأن قريب من 6 شهور أو 7 شهور، لا بد من 2 سنين من البقر، لا بد من 5 سنين من الإبل، اللي أقل من هذا لا يجزي، ولا بد أن لا يكون قرناء مكسورة القرن ولا مقطوعة الذيل، لا تكون مشوهة ولا عوراء. أما العمياء اختلفوا فيها، فبعضهم قال العمياء تجزي لأنها تعلف، أما العوراء فتأكل بنفسها ويفوتها بعض العلف فتكون ما هي مثل التي ترى، أما العمياء فهي تعلف. فبعضهم يقول لا يضحى بالعمياء وبعضهم يقول يضحى به، هل العلة أن العوراء يقل أكلها أو لأنها تكون مشوهة؟ إذا كان مشوهة لا يضحى بالعمياء، وإذا كان يقل أكلها العمياء تعلف لا يضرها ذلك، والله أعلم. وهذه خلافات بين الفقهاء طويلة عريضة. هل الدين ينتقل من الأب المتوفى للابن؟ لا، الدين لا ينتقل، لكن أنت أمرت بأن تبر بوالدك، وكونك تترك والدك وعليه الدين هذا عقوق. أما هذا الوالد عليه الدين يبقى فيه دين، فإذا مات حل الدين، فإن كان عنده مال يقضى منه. الإنسان إذا مات حلت الديون التي عليه، إلا إذا كانت أقساط وتحمل الورثة بذلك. فإن كان الولد عنده مال ولم يقضي الدين عن والده فهذا عقوق إساءة. أما الإنسان إذا مات انتهى عنه التكليف، لكن يعاقب بتبعات التقصير الماضي. إنسان مات وهو لم يستطع على الحج لا يجب عليه، إنسان مات وعليه صوم ولا يتمكن من صيام لا يجب عليه، لكن بخلاف الصوم النذر هذا يجب أن يقضى. من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال العلماء هذا صوم النذر. لذلك الحقيقة هذه الأمور لا بد أن نعطيها وقت ونعلمها. بلد بها بنوك ربوية، فهل يجوز أن نضع أموال بدون فائدة؟ نعم إذا خفت عليها من السرقة. هل الصلاة في البيت مع الزوجة تكون جماعة؟ نعم تكون جماعة، لكن لا ينبغي أن يعمل هذا الإنسان إلا إذا كان معذورا. هل يجوز أن أحرم من الميقات وأنا في السيارة دون النزول؟ نعم يجوز. نعم غدا إن شاء الله في درس.